أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: أحكام رؤية هلال رمضان. تقدم معنا بالأمس الكلام على بعض هذه الأحكام المتعلقة برؤية هلال رمضان. بداية، ينبغي أن نعلم أن الهلال إذا رؤية حال الصحو ليلة 30 من شعبان، إذا رؤية الهلال في هذه الليلة فإنه يلزم الناس بطبيعة الحال الصيام. أما إذا لم يرى الهلال حال الصحو أصبحوا مفطرين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. محل الإشكال أين؟ هنقسم الأمور دلوقتي. عندنا حالة صحو وحالة غيم. حال الصحو رؤية الهلال يصومون، لم يرى الهلال باتفاق يفطرون، هذا حال الصحو. بقي معنا حال الغيم، الجو ملبد بالغيوم، هناك حائل لرؤية الهلال. ما الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غبي عليكم، وفي لفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي لفظ الصحيحين فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. طيب، إذا حال هذه الحالة، حال بيننا وبين الرؤية غمام، فإن العلماء اختلفوا في ذلك على 3 أقوال. إذا ما حال بيننا وبين السماء غيم أو قطر، في هذه المسألة 3 أقوال. القول الأول: أن نكمل الشهر فأكملوا عدة شعبان 30، أي أن نكمل عدة الشهر إذا حال بيننا وبين السماء غيم، وهذا مذهب جماهير العلماء. بذلك قال الإمام مالك والشافعي، وقال بذلك الإمام أبو حنيفة وأهل الظاهر. مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة قال: إننا إذا حال بيننا وبين السماء غيم أو قطر فإن هذا هو اليوم المعروف بيوم الشك، وينبغي أن نصومه على احتمال أن يكون يوم من رمضان، فإن تبين أنه يوم من رمضان صح الصيام وأجزأ. ولكن هذا المذهب خلاف الأدلة وخلاف النص. طب هو يعني الإمام أحمد وهو إمام في الحديث كيف ذهب إلى هذا المذهب؟ أخذ بقول ابن عمر في هذه المسألة، فقد كان ابن عمر رضي الله عنه يأخذ بهذا المذهب، يحتاط فيصوم هذا اليوم على اعتبار أنه أخذ برواية فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا لها معنيين: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. نقدر عليه يعني ظن أننا لن نستطيع، لن نقدر عليه ليست من معنى القدرة، وإنما فظن أن لن نضيق عليه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فإن غم عليكم فاقدروا له، هو أخذ بهذه الرواية، فاقدروا له يعني ضيقوا له، فحنضيق. يبقى إيه اللي حيضيق؟ يبقى شعبان يضيق، يبقى 29، يبقى اليوم التالي نصومه. فهمتم؟ لكن الرواية فأكملوا عدة شعبان 30 ترد على مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة. عندنا قول ثالث، هذا القول الذي تبناه بعض المعاصرين من الأخذ بالحساب الفلكي. قالوا إذا غم علينا، وقالوا دلوقتي يعني إحنا في القاهرة مثلا دائما أبدا بسبب ملوثات الجو بتبقى الرؤية غير واضحة، قالوا نأخذ بإيه؟ بالحساب الفلكي. سبب الخلاف في هذه المسألة حديث ابن عمر: إذا رأيتموه، أي الهلال، فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث يدل بظاهره على أن المعتبر في ثبوت الشهر هو رؤية الهلال، وعلى أنه إذا رؤي الهلال فقد وجب على الناس أن يصوموا، ويدل بظاهره أيضا على أنه إذا لم يرى الهلال فقد نهي عن الصوم. لكن وقع الخلاف بسبب الإجمال في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، هذه لفظة مجملة، وقد فسر في لفظ آخر أن نكمل عدة شعبان 30 يوما، وذهب الإمام أحمد إلى القول بأنه فاقدروا له على مذهب ابن عمر كما بينت لكم. الرأي الثالث اللي قال إن حال دون الرؤية غيم أو قطر جاز لمن يعرف الحساب الفلكي أن يحسبه وأن يصوم، فإن صام صح صيامه وأجزأه، ولكن لم يوجب ذلك عليه. ده قول من العلماء المتقدمين، أبو العباس بن سريج تبنى هذا القول. لكن نلاحظ أن من قالوا بالحساب الفلكي قالوا به في حال الغيم، أما في حال الصحو فلا، فلأنه محتج بقوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له. وأن من قالوا بجوازه قالوا به في حق من يعرفه فقط وليس في حق كل أحد. ثالثا أن من قالوا به قالوا به على سبيل الجواز فقط، أما أن يصير هذا تشريعا عاما فهذا مخالف للدين كما قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، بل قال هذا زندقة، لأنه مخالف لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته، لم يقل صوموا لحسابه. يبقى المسألة متعلقة بالرؤية، بالرؤية البصرية هذه، سواء استخدمنا احنا الآن تلسكوب أي أدوات تساعدنا على هذه الرؤية، المهم أن تتم هذه الرؤية عن طريق البصر. أما أن نحسب الحساب ونقول هو دلوقتي الهلال سيولد في اليوم الفلاني في الشكل الفلاني، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة أن يرى الهلال قبل وقته بليلة أو ليلتين، هذه من أشراط الساعة، قال هكذا صلى الله عليه وسلم، قال أن من علامات الساعة أن يرى الهلال لليلتين وأن يكثر موت الفجأة. فدلوقتي لو احنا حسبنا الأمر وهو أراد الله عز وجل أن يظهر الهلال في غير وقته المتعارف عليه، نعمل إيه؟ يبقى دلوقتي صوموا لرؤيته، يبقى نرجع للأصل، يبقى الصيام على الرؤية لا على الحساب الفلكي. يجي يقول لك بقى ما أنتوا بتصلوا على الأوقات دي، الأمر في الصلاة غير الأمر في الصيام، الأمر في الصلاة الأمر فيها أصلا العملية بتبقى تقديرية شيئا ما، يعني احنا بنيجي نقول مثلا ان الساعة هي حركة الشمس، حركة الشمس الآن من الفجر إلى المغرب وبتتحسب بطريقة معينة كده، ففيها وبيبقى فيها شيء من التوسعة، ممكن يكون وقت الظهر اللي هو أنت بتأذن عليه ده مش هو وقت الظهر الفعلي، ممكن يكون قبليه بدقيقة أو بدقيقتين بس، يعني على التوسعة. فالأمر في شأن الأذان يختلف عن شأن الصيام، يختلف عن مسألة الرؤية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لنا ذلك في شأن أوقات الصلاة، إنما ذكر لنا هذا في شأن الصيام. صحيح الأمور مواقيت الصلاة، بس مواقيت الصلاة الأمر فيها يختلف عن هذا. وقد قدمت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة ذلك، فيبقى المسألة لازم نقف على الرؤية البصرية، لا يجوز بالحساب الفلكي. جميل. وهم الفقهاء زمان، والكلام ده موجود في مدونات الفقه القديمة حتى، كتبوا كده قالوا أما الحساب الفلكي، لأن علم الفلك مش علم حادث، وصحيح حصلت فيه طفرة شأن أي علم من العلوم في عصرنا الحديث، لكن أنت بتسألهم وتقول لهم حاجة واحدة، يا جماعة علم الفلك ده علم نظري ولا اللي بيقولوا حقائق؟ يعني إيه الفرق ما بين النظري والحقائق؟ حقيقة يعني 1+1=2، ما فيهاش أدنى شك، ما حدش يقدر يدعي ذلك في أي علم. العلوم بتاعتنا دي برضو فيها نسبة شك، حتى ولا هو بيستخدم أي، يعني يقعد يقول لك مثلا في الطب يبقى هو عارف إن سبب مثلا الفيروس الفلاني بسبب كذا وإنه كذا وإنه كذا وإنه كذا، بس بتبقى فيها برضو شوية حاجات تقديرية. حاجات التقديرية دي اللي احنا بنقول عليها العلم النظري. فأنت تيجي تسأله تقول له يعني الحساب اللي انت بتحسبه ده ما فيش أدنى شك إن هو يحصل فيه خطأ، ما يقدرش يدعي ذلك، ما يقدرش يقول إن دي حقيقة 100%. الناس عملت نظريات فلكية كثيرة جدا، انه الارض وحركة الارض وحركتها مع النجوم، ويطلعوا نظريات ويقولوا نشأة الارض كانت ازاي، وبعد كده تتهد النظرية ويقوم واحد تاني يجيب نظرية تانية. فاذا المسألة فيها شق نظري، هي مش حقائق ثابتة. اذا طالما كذلك لا يمكن ان نعول على مثل هذا، طالما عندي نص والمسألة محسومة، يعني النص هو الذي يعول عليه، يعني مهما تشدقوا ومهما علوا. لكن احنا بحكم الهزيمة النفسية اللي وقع فيها المسلمون في هذا الزمان. فبقت كده، انت عايز تقنع واحد بخطورة مسألة مثلا، فتيجي تقول له مثلا اتقي الله وما تقعش في الفواحش وما تعملش كده، ممكن ترعبه وتقول له لحسن يجي لك ايدز يخاف. انما تقول له ده ربنا سبحانه وتعالى توعد من فعل ذلك بكذا وكذا وكذا، المسائل بقت هينه، هو يخاف على نفسه اكتر. بقت الحقيقه العلميه لها هي اللي ليها الاكثر من الحقائق الشرعيه. الناس تلتفت الى مثل هذه الامور اكثر. ولو قعدت تثبت له بعض الحاجات وتقعد تقول له زي ما الناس كده بتمسك في مسائل الاعجاز، ويبقوا مبسوطين قوي في المعنى ده. احنا عندنا هزيمه نفسيه تجاه ديننا، واحنا معتقدين ان ديننا سبب التخلف. يعني بعض الناس بسبب الحملات التغريبيه دي فبدا يستشعر ان الدين هو سبب الانتكاس. ان امريكا النهارده يا عم شايفين بيعملوا ايه وسووا ايه، وصلوا بالكلام ده عن طريق ايه بقى؟ لما ما عملوهاش قوي، مش زي حالتنا يعني. فبالتالي لما تيجي بقى تقعد تقول له مش عارف ايه، يقول لك انت لسه بتتكلموا في هلال يتشاف ومش عارف ايه، وواحد يشوفه ويديله سره فلوس، ويقعدوا يسخروا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل. بعدين بقى ايه، نفرح قوي لو يجي بقى واحد ويطلع لنا بقى ان حقيقه علميه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في مثلا جناح الذبابه في جناحها داء والاخر فيه دواء، وتطلع دي حقيقه، يقول لك الله اكبر، شفت النبي صح. واحنا مستنيين، هو احنا مستنيين لما واحد من الغرب يقول لنا ان كلام النبي صح ولا مش صح؟ دي مسائل محسومة عندنا، احنا مش مستنيين ان احنا نعمل ليزداد الذين امنوا ايمانا، نمسكها نستغلها في الدعوة. لكن مش معنى كده ان احنا مستنيين بقى اول ما يقولوا لنا ان اللي قالوا النبي صح نبقى نأكد عليه. يبقى الحقائق اللي يطلعوها هم دي بقى الايه، نبتدي ندور بقى في القرآن. وفي بعض الناس بقى الحركات اللي بيعملوها دي، اللي يقعد يقول لك ايه الاعجاز العددي في القرآن ده، مش عارف ساعة 11 سبتمبر لما قعدوا يجيبوا الآية وآية سورة التوبة وشوفوا الآية رقم كذا وعمل كذا، ده كلام تخريف يعني. دي ناس بتلعب بالدين يعني، يقول لك أهو في دلالة على إن هو ربنا قال إن 11 سبتمبر هتحصل. هنهزر يعني؟ كلام ناس عندها انهزام عايزين يمسكوا في أي حاجة وخلاص، يقول لك أهو لا ديننا صح. المسألة ما ينبغي أن يكون هذا حال المسلمين. الحساب الفلكي كما قال ابن تيمية ليس معروفا عند الصحابة ولا عن سلفنا الصالح، لا قال بذلك صحابي ولا تابعي ولا تابع تابعي. أما ما يروى عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير فلا يثبت عنه، كما قال بذلك أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. إذا قضية الحساب الفلكي هذه عشان ما بيكثر حواليها اللغط، فقلنا برضو نقدم بها في البداية عشان تبقوا فاهمينها كويس، حتى إذا مرت عليكم تعرفوا الجواب على مثل هذه المسألة. طيب، من رأى الهلال وحده، رؤية الهلال أصلا هلال رمضان، أولا تثبت نعم رؤية هلال رمضان بشهادة واحد، أما هلال شوال وسائر الأهلة فلا يثبت إلا باثنين، رجلين عدلين فإنهما تثبت بهما. طيب، إن رؤية الهلال في بلد، دي مسألة الأمس، إن رؤية الهلال في بلد هل يلزم الأقطار المجاورة أن تصوم بصوم هذه البلدة؟ احنا قلنا كده المسألة فيها، ليس في هذه المسألة إجماع، والمسألة فيها خلاف ما بين الفقهاء. اللي يتماشى مع مقصود الشرع من هذه الأقوال والرأي والفتي على ذلك، أن كل ما يؤدي إلى وحدة صف المسلمين، كل ما يؤدي إلى تحقيق معاني الأخوة، ما فيش حاجة اسمها مصر والسودان وسوريا والكلام ده يعني. احنا المفترض ان احنا كمسلمين أمة واحدة، وبلادنا المفترض انها جميعا تقريبا الا بعض الاستثناءات يشتركوا في جزء من الليل، يشتركوا مع بعض في جزء من الليل. فاعتبر لو احنا اعتبرنا يعني ان حصل توحيد لأمة المسلمين، والنهاردة بقت أمة العرب دول كلهم بقوا أمة واحدة زي ما حصل في أوروبا كده مثلا يعني، وبقت متقسمة التقسيمات دي، لكن هم كأنها محافظات زي تقسيمة المحافظات داخل البلد بتاعتنا دي، بس تبقى في حاجة اسمها مصر، في حاجة اسمها السودان، في حاجة اسمها ليبيا، فيها كذا، بس كأنها تقسيمة محافظات. لكن كلنا بنصوم بصيام واحد، كلنا نفطر بفطار واحد. ده يحقق، لا شك يحقق المقصود من ألفة المسلمين وان هم يبقوا ايد واحدة. فده طبعا لا يتماشى مع اهداف اعداء الاسلام الخبيثة، فعشان كده هم بيفرحوا بشق عصا الجماعة دي. فرق تسد، النهاردة بقى انت تروح تصوم في مصر يكون السعودية قبليك بيوم، تروح تعمل لك عمرة تلاقي الدنيا متشقلبة، ويجي بقى الناس تقعد تقول لك انا صايم 28 يوم، اصل انا رحت لقيت السعوديه وبعدين فطرت يوم 29، فانا كده صمت 28 يوم هيبقى عليا يوم، والدنيا اتعملت، والنهارده العيد في السعوديه وبكره العيد في الحته الفلانيه، ايه اللخبطه دي؟ اه كل ده علشان يحصل انه تفريق للمسلمين عشان ما يبقوش على كلمه واحده. ما هو لو بقى على كلمه واحده هيتغير حالهم. ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، او رأى هلال شوال ورد قوله. انا دلوقتي شفت الهلال ومحدش صدقني او اتهموني، هل اصوم؟ قال لزمه الصوم او الفطر مع الناس. يبقى اذا رد قوله، شفته قد ايه؟ انا شفته. ورد قولي ارجع لقول الناس، يعني عامة المسلمين قالوا لا لم يرى الهلال، لعلي اخطأت بس انا شايفه، لكن الناس كلها استطلعن ما شافوش. كويس، اذا رد قولي لزمني ان اصوم بصيام الناس والافطار مع الناس. اذا رؤي الهلال نهارا، الليلة الجاية، ان غاب قبل الشمس فهو للليلة الماضية. ان غاب قبل الشمس يعني النهارده بقى هو اتشاف، بس غاب قبل مغيب الشمس فما ظهرش في الليل، فده دلاله على انه كان الليله اللي فاتت. انما اذا ظهر واستمر يبقى ده دلاله على انه لليله المقبله. واخدين بالكم؟ يعني انا شايفه في النهار، ده كل ده مش دلاله على ان حاجه استمر بقى كده لغايته وشفته كمان في الليل، يبقى كده ده دلاله على ان هي الليله الجايه دي شفته، بعدين لم يظهر في هذه الليلة، يبقى ده دلالة على أنه كان لليلة الماضية. يسن لمن رأى هلال رمضان أو غيره من الشهور أن يقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. هذا نوع من التفاعل تجدونه كثيرا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم معنا حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض للمطر إذا نزل ويقول: حديث عهد بربه، لسه نازل من عند ربنا، هو برضو بيكلم الهلال ويقول له ربي وربك الله. يجب على إمام المسلمين أن يعلن بالوسائل المشروعة والمباحة دخول شهر رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله شرعا، وكذا خروجه إذا صام المسلم في بلد. طيب دي بقى مشكلة، واحد تبنى القول الثاني بأنه كل إقليم وكل بلد تصوم على حسب رؤيتها. طيب أنا سافرت إلى بلد آخر، فحكمي في الصيام والإفطار حكم البلد الذي انتقلت إليه، يعني هم هيفطروا، طب أنا لسه صايم 28 وبلدنا صايمة بكرة وهم عندهم عيد، أعمل إيه؟ وأنا عرفت إن بلدي صايمين، لا أفطر بإفطار الناس. قال صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. يعني صومكم يوم يصوم الناس وأضحاكم يوم يضحي الناس، يعني العيد يكون لعيد الناس. فهي كلمة الناس دي بقى هي اللي إيه؟ يوم تضحون، مين المقصود بواو الجماعة دي؟ المسلمون مش أهل البلد، هي دي. فيفطر معهم إذا أفطروا، لكن إن أفطر لأقل من 29 يوما قضى يوما بعد العيد. أنا طلعت في الآخر 28 يوم، يبقى حقضي يوم بعد العيد. ولو صام أكثر من 30 يوما فلا يفطر إلا معهم. طيب هذا هو أول أمر متعلق بأحكام الصيام، يبقى فهمنا كده الأمور المتعلقة بالهلال. شوف المسائل المتعلقة بأقوال جمهور أهل العلم في هذا الباب. قال جمهور أهل العلم على أن من رأى هلال رمضان وجب في حقه صوم رمضان حتى ولو رد القاضي شهادته، عكس القول الذي تبناه المصنف. قول الجمهور: إذا أنا رأيت الهلال وجب في حقي صوم رمضان حتى ولو رد قولي، فلو جامع أهله في هذا اليوم ذاكرا مختارا لزمته الكفارة. يعني هو انا شفت الهلال بس الناس مش عايزه تاخد بكلامي، فقال لك خلاص بقى انا ماليش دعوه فافطر حتى جامع، فمن مثل هذا يلزمه الكفاره لانه برؤيته هذه. دي تاخد مساله عند العلماء تتعلق ب يسمونه الاجتهاد الجزئي. انا اجتهدت في امر ما يلزمني هذا القول حتى ولو كل الناس خلفتني، يلزمني انا طالما انا مؤهل لمثل ذلك. وآثم إن خالفت قولي. أنا اجتهدت وطلعت الأمر كذلك، وبعد كده أخالف قولي في التطبيق يأثم بطبيعة الحال. لكن ذهب بعض أهل العلم، وهذا ما تبناه المصنف مثل عطاء والحسن وابن سيرين، أنه لا يلزمه الصوم. قال أبو حنيفة يلزمه الصوم ولا تلزمه الكفارة إن جامع للشبهة. طيب، أكثر العلماء على أن الفطر واجب في حق من رأى هلال شوال وحده دون الناس، نفس المسألة، وهذا مذهب الشافعي. لكن قال الإمام مالك والليث والإمام أحمد لا يجوز له الأكل، حتى يعني كأنه يشير بذلك إلى عدم الفتنة. شهادة النساء في هلال رمضان، مذهب الجماهير على أن شهادة النساء لا تقبل في ثبوت هلال رمضان، هذا مذهب الشافعي وغيره من فقهاء الأمصار، وحكى ابن المنذر عن الثوري إجازة شهادة رجل وامرأتين. تمام؟ مذهب العلماء كفى إلى الحسن بن صالح أن الأسير أو المحبوس في مكان لا يتمكن فيه تيقن هلال رمضان أن عليه أن يجتهد لمعرفة ثبوت الشهر. ده بقى واحد عافانا الله وإياكم إذا كان أسيرا ومش عارف بقى رمضان دخل ولا ما دخلش، زي بقى الناس اللي بتؤسر في بلاد الكفر ولا حاجة، فعليه أن يجتهد إنه يبقى عارف تقريبا كنا تقريبا في كذا وفات عليا كام يوم يحصل أيام، ويبقى بالتقريب، لأن يعني برضه ما بيبقاش عارف بقى طلع الشهر كام ولا طلع الشهر كام، لكن بالورب يعني تقريبا احنا بقالنا كذا. فمثل هذا يجتهد، فإن وافق اجتهاده شهر رمضان فصيامه صحيح وقد أجزأه عن صوم رمضان. مذهب الجمهور من العلماء إلا أبا حنيفة أن من تحرى الهلال أو من وصفنا حاله هذا الأسير لو كان صام رمضان اجتهادا ووافق اجتهاده شهر رمضان يبقى صح، إلا إن يعني لم يصح اجتهاده ذلك فصيامه هذا لا يجزئه. فإذا صامه بنية التطوع لابد، في كما سيأتينا الآن في نية الصوم، لابد أن يعينه ويصومه بنية أن هذا من رمضان لا احتياطا، يعني لو طلع رمضان نصوم رمضان، لو ما طلعش رمضان يبقى كده لازم يبقى يعين فيه النية. الركن الثاني هو النية، هل النية شرط في صحة الصيام أم لا؟ ذهب جماهير العلماء إلى أن النية شرط في صحة الصيام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وثبت عند أصحابه السنن عن عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، ومعنى يجمع أي يعقد النية. فمن لم يبيت الصيام قبل الليل فلا صيام له، ولا صيام لمن لم، ورد هذا الحديث بلفظ لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. فهذان الحديثان يدلان على أن النية شرط في صحة الصيام، هذا مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم. جميل. طيب، ما هي النية التي تجزئه؟ هل ينوي الصيام أم لا بد من التحديد، أي لا بد من عقد النية على صيام الغد أنه يوم من شهر رمضان؟ جمهور العلماء على أنه لا بد من عقد نية محددة، يعني لا بد من عقاد صيام اليوم التالي على أنه يوم من شهر رمضان. فهمت؟ الجمهور على ذلك، خلافا لأبي حنيفة، خلافا لأبي حنيفة. ولا شك أن مذهب الجمهور هو الأحرى والأصوب في هذا، لأن الإمام أبا حنيفة قاس الصيام على غيره من العبادات فقال إذا نوى مطلق الصيام أجزأه ذلك، وإذا نوى أن يصوم الغد على أنه صيام نفل أجزأه صومه. فهذا يتعارض مع معنى التعيين في النية. يعني أنا دلوقتي دخلت أصلي، صليتها بقى قلت خليها ظهر، تنفع ظهر تمشي، تنفع سنة تنفع، هي تنفع أي حاجة، هم 4 ركعات وخلاص، يحسبهم بقى ربنا زي ما يحسبهم. يعني في ناس بتعمل كده ما تبقاش هو زي ما تطلع وخلاص، ما تنفعش القصة دي، لازم النية تبقى معينة. فصاحبنا ده هيصوم اليوم وهيقول والله يطلع يوم من رمضان ماشي، ما طلعش يوم من رمضان ادينا صايمين ما عملناش حاجة. يعني هي دي اشكاليتها في الموضوع كله، حكاية صوم يوم الشك ومذهب ابن عمر في المسألة، انه سيدنا ابن عمر كان بيصوم يوم الشك وعندنا نهي عن صيام يوم الشك، وليها تفصيل. الشاهد ثبت عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم حجة عن شبرمة، فقال له صلى الله عليه وسلم من شبرمة هذا؟ قال قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي لفظ للدارقطني قال فهذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالرجل أحرم بالحج عن نفسه، فانقلب هذا الحج إلى فريضة لأنه لم يكن حج من قبل. والأئمة قالوا في جميع العبادات يشترط في النية تحديد نوع هذه العبادة التي سيفعلها. طيب متى تكون؟ يبقى احنا هناخدهم واحدة واحدة اهو. خدنا المسألة الأولى ايه؟ إن النية شرط في صحة الصيام، لا يصح الصيام إلا بنية. تاني مسألة إن لازم النية تبقى محددة، إنه ده يوم من رمضان. تالت حاجة تتعلق بالنية، متى تكون هذه النية مجزئة؟ متى تجزئه؟ تبين من حديث حفص المتقدم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. لفظ صيام هذا نكرة في سياق النفي فتعم كل صيام. إلى ذلك ذهب الإمام أحمد الشافعي والإمام مالك وأهل الظاهر وجماهير العلماء، ذهبوا إلى أنه لا بد من جمع النية بالليل قبل الفجر، فمن لم يبيت النية قبل الفجر فصيامه باطل في مذهب جماهير العلماء. لكن خالف أبو حنيفة في هذه المسألة أيضا، وقال يجوز أن ينوي بالنهار في صوم رمضان على وجه الخصوص وفي صوم النذر الذي وقته بوقت معين. لكن الحديث معارض لقول الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع والربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت لما فرض يوم عاشوراء بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم وأمره أن يؤذن في الناس، ألا كل من أكل فليمسك وكل من لم يأكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. وقد كان هذا غداة عاشوراء، ولذلك فإن الإمام أبا حنيفة قال يجوز أن يعقد النية غداة يوم الصيام. إلا أن الجمهور احتجوا عليه وقالوا هذا الحديث لا يحتج به. وبرضه يعني اصل احنا لما نيجي نتكلم هتقعد تقول ابو حنيفه بيعارض الاحاديث كده وخلاص، يعني مش كذلك، له اكيد وجهه نظر ويتبنى فيها ايضا نص، لكن راى هذا الامر عرج على نص في خلاف النص الاخر. فقال الجمهور حديث حفصه جاء بعد حديث عاشوراء، فلذلك فلا شك انه ناسخ له، وعلى فرض انه ليس بناسخ فانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بعقد النية الصيام في نهار عاشوراء لان الليل لا يمكن ان يرجع اليه. ومسألة عاشوراء ما ينفعش تقاس على صيام رمضان. فهمنا المسألة دي كمان؟ يبقى متى تكون النية مجزئة؟ لازم تعقد النية فين؟ في الليل. من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. طيب هل تكفي نية واحدة في أول الشهر أم لابد من نية لكل يوم بخصوصه؟ تنوي نية كده هنصوم إن شاء الله رمضان كله، ولا لازم نية لكل يوم؟ الإمام مالك يقول نكتفي بنية واحدة في أول الشهر، لكن الجمهور قالوا لابد من نية لكل يوم بخصوصه، وكلام الجمهور هو أيضا المعول عليه في هذه المسألة. تعمل معنا إشكال فين دي؟ المشكلة في حتة واحدة، ما هو أصله السحور نية، السحور ده معناه أن أنت بكرة صايم إن شاء الله، فيبقى ده في حد ذاته نية، أو إن أنت بتمررها على قلبك أثناء الليل أصلا، يعني بكرة إن شاء الله بقى وفي النهار لما نبقى كذا، يعني بتدي المعنى ده إن بكرة صيام. هي مشكلتنا إنه رجل افترضنا كان في غيبوبة من المغرب ولم يفق منها، واحد عمل عملية فكان في غيبوبة من المغرب لغاية بعد الفجر، كده الوقت ده عدى عليه في الليل، فهو لما صحي عايز يصوم، ينفع صيامه؟ ما بيتش النية، كان معذور طيب بس ما بيتش النية من الليل، لا يصح أن يبيت النية في النهار حتى ولو كان حالة بينه وبينها شيء، أصل هو كان مرفوع عنه التكليف في هذا الوقت، الوقت اللي كان فيه في الغيبوبة ده تماما، فهو دلوقتي كده من أول النهار لا يلزمه، بس يمسك بقية هذا اليوم. أو بقى واحد نام الفترة دي كلها، واحد كان متعب جدا ومجهد جدا وأصابه شيء فقعد نايم بقى من المغرب ما صحيش إلا بعد الفجر، وما مررش على نفسه هذه النية أيضا. هي دي الحالات اللي ممكن يحصل ان هو ما يكونش يبيت فيها النية. اول عياذ بالله واحد فاسق وقال انا مش هصوم بكرة، انا مش صايم بقى رمضان، بكرة انا مش صايم، بكرة مش عارف ايه وانا هتعب قوي وهروح مشاغل وحاجات وانا مش هصوم. فصحي الصبح بعد ما خد النية ان هو مش صايم، فصحي الصبح لقى الناس صايمين وبتاع، قال لك لا شكلي وحش خليها صيام وخلاص. لا ده ما ينفعش معانا، ده لازم يبيت النية، يبيت النية من الليل. فهمنا ممكن تبقى المشاكل تحوم حوالين هذا الأمر منين؟ طيب ما هو حكم من لم يبيت النية بالليل لنسيان، نسي أو نوم أو جهل؟ من نسى أن يبيت النية من الليل فعليه أن ينوي بمجرد أن يتذكر إن كان ناسيا. أو حالة الراجل صاحبنا ده بقى اللي نام من المغرب وصحي لغاية بعد الفجر، نام قبل الغروب واستيقظ بعد الفجر، فإنه بمجرد أن يعلم أو أن يفيق من نومه ينوي ويصح صومه لأنه عذر بذلك، وصيامه صحيح ويجزئه. ما هو حكم من قدم المشيئة في نيته؟ يقول لك إن شاء الله هنصوم. النية هنا بقى اللي احنا بنقول عليها على معنى التحقيق مش على معنى التردد، اللي هي بقت لما تيجي واحد يقول لك أنا مؤمن، مسألة اللي بيقولوها في كتب العقيدة، فيقول لك أنا مؤمن إن شاء الله، يقول لك إيه ده؟ وبيقول إن شاء الله وبتردد ليه؟ دي الكلمة دي كده لا، يقول لك قالها تحقيقا لا تعليقا، مش إن شاء الله هبقى مؤمن، لا هو بيحققها لكن من باب الأدب بيقول إن شاء الله ذلك، فيقولها على نية التبرك، فيكون صيامه صحيحا ويجزئه. أما إن كان قد فعل ذلك وقدم المشيئة لشكه في نيته فصيامه غير صحيح. اللي يقولها تعليقا بقى لا يصح. طيب المسائل بقى كده المتعلقة، فهمنا كده المسائل المتعلقة بالنية، نقرأها سريعا علشان يبقى فهمنا هذا الركن الثاني من أركان المتعلقة بالصوم. الركن الأولاني كان إيه؟ رؤية الهلال. الركن الثاني النية. يجب تعيين نية الصوم من الليل قبل طلوع الفجر لصوم رمضان، ويصح صوم النفل بالنية من النهار إن لم يفعل ما يفطر بعد طلوع الفجر، ويصح صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل، كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار فإنه يمسك بقية يومه وهو يقول ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل. وقلنا أن هذا القول نحن نعارض المصنف هذا في هذه المسألة، هو يمسك ولكن يلزمه القضاء. من وجب عليه الصوم نهارا كالمجنون يفيق والصبي يبلغ والكافر يسلم، هؤلاء تجزيهم النية من النهار حين الوجوب ولو بعد أن أكلوا أو شربوا ولا قضاء عليهم. أيضا قلنا يمسك وعليه القضاء، هذا الأصح. لكل مسلم في الصلاة والصيام حكم المكان الذي هو فيه، فالصائم يمسك ويفطر في المكان الذي هو فيه سواء كان على سطح الأرض أو كان على طائرة في الجو أو في سفينة في البحر ونحو هذا. طيب الركن الثالث من أركان الصيام الإمساك، وهو الإمساك عن مبطلات الصيام، وهي 1 الأكل والشرب، 2 الجماع، 3 تعمد القيء. أما الأكل والشرب والجماع فهذا ثابت بالقرآن الكريم والسنة النبوية، فقد قال الله جل وعلا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، المراد بالمباشرة الجماع. وقال الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي امتنعوا عن هذه الأشياء التي كانت مباحة حتى طلوع الفجر، فيحرم الأكل والشرب والجماع من لحظة طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس. جميل؟ طيب الأمور اللي تتعلق بالأكل والشرب، ما حكم الطعام الذي يخرجه الإنسان من بين أسنانه؟ أنت أكلت وأسنانك مفلجة ودخلت حتة لحمة صغنونة كده بين سنانك، هل إذا ابتلعها يفسد صومه؟ تعمد ابتلاعه يفسد صيامه عند جمهور العلماء. طيب 2، إيه حكم ابتلاع أي شيء من الطعام؟ حاجة بسيطة كده، سمسماية قد كده يعني، تعمل المشكلة دي؟ نعم، لا يحل ابتلاع شيء ولو كان صغيرا ضئيلا مثل حبة السمسم هذه فإنها تفسد صومه. حكم من أكل أو شرب ناسية يصح صيامه؟ فرض ونفل، صحيح. عشان بعض الناس يقول لك لو في النفل يبقى كده، مش عارف بيجيبوا الكلام ده منين، نفسي أفهم بيجيبوا منين يعني. ذهب جماهير العلماء إلى أن صيامه صحيح، الصيام من أكل أو شرب ناسيا، لأن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل قال عند نزول هذه الآية نعم، يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فربنا سبحانه وتعالى يعني لم يؤاخذنا على النسيان أو الخطأ، وقال قد فعلت، قال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أما النص الثابت في المسألة، النص الصريح، فهو النص الوارد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي لفظ إن أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. جميل، إذا من أكل ناسيا يبقى في محل عفو الله. ما هو حكم من تعمد ابتلاع البلغم أو النخامة وهو صائم؟ ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وبهذه الرواية قالت طائفة من أصحابي أن الصيام لا يبطل بتعمد ابتلاع البلغم، وكذلك ذهب الإمام الشافعي في أحد قوليه، وقالت طائفة من أصحابه أيضا بهذا، فقالوا حيث أنه لا نهي ولا إجماع في المسألة فلا يبطل صومه، أيضا ابتلاع الريق ولو كثر، لكن إذا خرج الريق من فمه فلا يحل له أن يبتلعه مرة أخرى وإلا فسد صومه، لكن من باب الاحتياط في هذه المسألة من لم يستطع أن يخرج هذه النخامة أو هذا البلغم، هو مش ما يقدرش يطلعه، فخلاص هذا في مرتبة العفو، إن كان يستطيع يخرجه ويخرج من الخلاف الفقهي في هذه المسألة. فدائما أبدا في مسائل الفقه خذوها، لا سيما في باب العبادات، أننا نأخذ بالأحوط، والخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. الأمر الثاني المتعلق أيضا بالمفطرات، الجماع. طيب، من جامع في نهار رمضان أجمعوا على أن من وطأ امرأته في نهار رمضان عامدا ذاكرا لصيامه فإنه يبطل صيامه، ويكون هذا الإنسان عاصيا لله عز وجل. أما من جامع امرأته ناسيا في نهار رمضان، كأنه يكون لسه في أول رمضان، وهو يعني، وممكن يكون الكلام ده في بلاد غربة ولا حاجة، فمش حاسس بجو رمضان يعني، والمعنى مش متحقق، ويكون حديث عهد مثلا بالزواج، فممكن يحصل ده انه ينسى ان احنا في رمضان فيجامع زوجته. فمن جامع امرأته ناسيا، الجمهور على ان صيامه لا يفسد بذلك، كما تقدم معنا في مسألة الأكل والشرب ناسي، وكذلك من جامع ناسيا. لكن ذهب الإمام أحمد والإمام مالك إلى أنه يفسد صومه، بل ألزمه الإمام أحمد بالقضاء والكفارة، وهذا قول شديد في المسألة، يعني هو الرجل ناسي، فيعني شدد في هذه المسألة. نرجع إلى عموم النصوص الواردة في هذا الباب، فالمسائل المتعلقة بالخطأ والنسيان والإكراه في مرتبة عفو الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. قد يقول البعض هل يمكن أن يجامع الرجل ناسيا؟ هي دي اللي كنت بقولها دلوقتي. نعم، هذا ممكن، كان يكون الرجل قد نام بعد الظهر فيقوم من نومه وإلى جواره زوجته وهو لم ينتبه أنه في نهار رمضان فيقع على زوجته، فيعني ممكن، يعني المسألة يعني حدوثها ممكن. فإذا كان هذا ممكن عشان يبقى هو معلهوش ما أخطأش، يعني هل يجوز أن يقبل زوجته أو يباشرها دون الجماع يعني في نهار رمضان؟ نعم، يجوز أن يقبل ويباشر في نهار رمضان، هذا مذهب جمهور أهل العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم، حديث أم سلمة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، قالت ولكنه كان أملككم لإرابه. لإرابه يعني هو أملكه، النبي صلى الله عليه وسلم أملك لشهوته صلى الله عليه وسلم، بخلاف بعض الناس بالذات شباب صغير وحاجة كده ويكون لسه متجوز، فممكن لا يستطيع أن يتمالك نفسه فيقع على زوجته فيهلك. جميل. ماذا لو ترتب على التقبيل والمباشرة إنزال؟ إن قذف يعني أمن بقذف، بمعنى أن يحدث له ما يحدث للرجال من انتصاب ونحو هذا ويقذف، فصيامه باطل عند الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، احتجوا بقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، فهذا حضرت شهوته فينبغي أن يبطل صيامه. شفتوا استدلوا بمعنى منين؟ لكن ذهب ابن حزم إلى أنه لا يبطل، وحمل كلمة شهوته على الجماع. أما الأئمة الأربعة فاتفقوا وأجمعوا على أن صيامه يبطل، لكن الإمام أحمد والإمام الشافعي وأبو حنيفة ألزمه بالقضاء فقط، أما الإمام مالك فألزمه بالقضاء والكفارة. لكن دائما أبدا في هذه المسائل إن لم يحدث جماع بمعنى كلمة الجماع لا تكون هناك كفارة، إذا لم يحدث جماع يبقى مفيش كفارة، حدث يبقى فيه الكفارة. طيب، فإن قبل الصائم أو باشر فأمزى فهذا صيامه صحيح ولا شيء عليه. هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأهل الظاهر، والجمهور على كما تقدم على أن صومه صحيح. المزي السائل الأبيض الرقيق الذي يشبه العسل يخرج عند الشهوة بغير قذف، ولا يتبعه دفق ولا فطور، فإن قبل أو باشر فأمنى. إيه الحكم بقى؟ إن قبل وباشر الأول وقذف ده باطل، طب أمنى من غير قذف فصيامه باطل ويلزمه القضاء في أصح أقوال أهل العلم. أما إن قبل وباشر أفأمزى فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. طيب إن نظر وكرر النظر إلى امرأته بالطبع فأنزل، فالجمهور أيضا لم يلزمه بالقضاء، والشافعي وأبو حنيفة أهل الظاهر لم يلزمه بذلك، أما الإمام أحمد فألزمه بالقضاء، وكذا الإمام مالك، وقالوا صيامه فاسد لأنه كرر النظر عمدا. أهي دي بقى اللي بتاعت حكم التلفزيونات اللي يجي في نهار رمضان وفي الزمن اللي احنا ما يعلم بيه إلا ربنا ده، ويقعد بقى يقول لك صلي صيامك، ويقعد يتفرج على أفلام ومناظر وأشياء نعوذ بالله. فإذا كرر النظر فترتب على ذلك أن يمني، يؤخذ في هذه المسألة بأشد الأقوال، إنما في مسألة زوجته تختلف بقى الموضوع. جميل. طب إذا احتلم الصائم، احتلم في نهار رمضان يصح صيامه؟ نعم، أجمع العلماء على أنه إذا احتلم الصائم في نهار رمضان فلا شيء عليه، لأنه لم يتعمد إفساد صيامه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب، صلى الله عليه وسلم يصبح صائم وهو جنب. طيب ما حكم من أصبح جنبا في نهار رمضان كرجل يحتلم بالليل أو يجامع ويؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر؟ قلنا لا يفسد صيامه، بذلك ذهب الأئمة الأربعة. فالحديث في الصحيحين أيضا عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم، يعني لا احتلام، ثم لا يفطر ولا يقضي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اهي دي بقى المسائل. شوفوا امنا ام سلمه هي اللي روت لنا الاحاديث دي، طب مين بقى اللي كان يطلعنا على هذه الامور غير امهات المؤمنين؟ عشان كده هذه احد الحكم في كثره زواج النبي صلى الله عليه وسلم، ان هم كانوا يطلعوا على امور قد لا يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طول الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ملزم بامور كثيره جدا، فمن احد الحاجات ان هم يروا مثل هذه الامور الخاصه قوي في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنزل عن طريق العادة السرية هذه، عن طريق الاستمناء يعني، فصيامه باطل. وقد ثبت طبيا أن الإنزال عن طريق الاستمناء له أضرار محققة، فإنه يسبب توتر في الأعصاب، وضعف في الركبتين، وشرود في الذهن، وضعف في العينين، وفوق كل ذلك يجعل صاحبه أحيانا عنينا، أي لا ينتصب. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصيام يضعف الشهوة إلى أن يجد سعة فيتزوج. قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. آخر حاجة في المفطرات اللي هو ينبغي أن يجتنبها ويمسك عنها، احنا قلنا الأكل والشرب، وقلنا الجماع. ثالث حاجة تعمد القيء. تعمد القيء ده الراجل بيحط ايديه في فمه عايز يطلع كل اللي جواه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فليس عليه قضاء، اللي بيستخرج مش قادر هو كذا فليس عليه شيء بطبيعة الحال. أما من استقاء عمدا فليقضي. من استقاء عمدا أي تعمد القيء. أو بص الشرع يجي ده صاحبنا ده يقول لك إيه، طب أنا عايز كده، انا طالع في دماغي، انت بتشدد عليا ليه؟ لا، ما فيش حاجه اسمها المساله متسابقه ليك كده الحبل على الغارب. لا، الشرع هنا يتدخل، ما تعملش كذا وما تعملش كذا عشان ما تضرش نفسك. ذهب عامه اهل العلم الى ان تعمد القيء يبطل الصيام، اما اذا غلبه القيء فهذا القيء الغالب لا يبطل صيامه وصيامه صحيح. جميل. كده عرفنا الحاجات المتعلقه بالايه، بالمفترض. خدنا كده الاركان الثلاثه المتعلقة بصيام رمضان. أول حاجة قلنا إيه؟ قلنا الأمور المتعلقة بالهلال. تاني حاجة خدنا النية. التالت حاجة في الأركان الإمساك ومبطلات الصيام. الركن الأول اللي هو الزمان، اللي هو تعيين هذا الوقت عن طريق الهلال، النية والإمساك عن المفطرات، عن الأكل والشرب والجماع. ونستكمل إن شاء الله تعالى من الغد أقسام المفطرين وأحكامهم. نبتدي بقى نتكلم على صيام الكبير والمريض المسافر وصيام الحائض والنفساء وغير هذا من الأمور المتعلقة بأحكام الصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.